الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 41 من نزهة النظر، قال رحمه الله: وينبغي أن لا يقبل الجرح التعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. قال رحمه الله: وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة انتهى. قال: ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك وأسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. التحذير من المبتدعة مطلوب حتى يسلم للناس ما هم فيه من العقائد، وشأن الرواية شأن آخر. أما في باب طلب العلم والدراسة والتتلمذ فلا يجوز ذلك على المبتدعة. قال: والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، هذا إذا كان مفسرا، ولكن محله إذا صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، فإن خل المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. فصل: ومن المهم في هذا الفن معرفة كن المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية، لا يؤمن أن يأتي بعض الرواة مكنيا لئلا يظن أنه آخر، ومعرفة أسماء المكنيين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنية وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد أو كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته نفي الغلط عما نسبه إلى أبيه، قال: أنا أنبأنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أنا أبو إسحاق، أو بالعكس كأبي إسحاق كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيا مشهوران، أو وافق اسم شيخ اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات ويظن أنه يروي عن أبيه، كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو أو إلى أمه كابن علية وإسماعيل بن إبراهيم بن مكسم أحد الثقات، وعليا اسم أمه اشتهر بها وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا كان يقول الشافعي: أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية. أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحداء ظاهرها أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم، وكسليمان التيمي لم يكن من بني تيم ولكن نزل فيهم، وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور، ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل، وقد يتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب فصاعدا كأبي اليمن الكندي وهو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن، أو يتفق اسم الراوي اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران بن عمران بن عمران، الأول يعرف ب كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء العطاردي والثالث بن حسين الصحابي، وكسليمان بن سليمان بن سليمان أو كسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني والثاني ابن أحمد الواسطي والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل، وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمذاني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفق في ذلك وافترق في الكنية والنسب إلى البلد والصناعة، وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. ومعرفة من اتفق اسم الشيخ والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرار أو انقلابا. فمن أمثلة البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم ابن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيح حديثا بهذه الترجمة بعينها، ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فالشيخ هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني، ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وعنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور، وأمثلة ذلك كثيرة. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومنهم من أفرد الثقات كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا، ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لابن نصر الكلبادي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي، ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين، وأبي داود الترمذي والنسائي ابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف بها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقب عليه بعضها، من ذلك قوله سعدي بن سنان أحد الضعفاء وهو بضم سعدي بن سنان أحد الضعفاء وهو بضم المهملة، وقد تبدل سينا مهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة، ثم ياك يا النسب وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي الثقفي بن معين، وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، أما كان العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو الحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن الله أعلم. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذام له صحبة ورواية المشهورة أنه يكنى بعبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره بما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الدليل على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندة. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة. وكذلك معرفة الكنى المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى العاهة أو حرفة. وكذلك الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل، وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين. والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وتقع إلى الصناعة كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب القطواني وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك إلى الألقاب، ومعرفة الموالي من أعلى وأسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه ومعرفة الأخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. ومن المهم أيضا معرفة أدب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الخلق، وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، بل يرشد إليه ولا يترك سماع أحد لنية فاسدة. كلن يدرس إذا اتسع الوقت، كلن يدرس ويستفيد الطلاب من الأعلم وممن هو دونه كما هو الحال في دور الحديث، وأن يتطهر ويجلس بوقار ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا أن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغيير والنسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمر يقظ، وينفرد الطالب بأن يوفر الشيخ ولا بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما ويعتني بالتقييد والضبط ويذكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. هذا باب مهم، يعني معاملة الطالب مع شيخه ومعاملة الطالب مع أقرانه ومعاملة الطالب مع نفسه، يعني لأن الإنسان إذا لم يتأدب في هذا الباب جنح إلى غير السبيل، جنح إلى غير السبيل. انظروا إلى الآباء، قد يكون مع أبنائه على حال حسن، وبعض الأبناء يظن أنه يعني يحابي عليه أو أنه لا يحبه ويحب أخاه أكثر منه، وأنه يدخل الشيطان على الأبناء من جهات عدة لإفسادهم على الآباء، وهكذا الطلاب على المشايخ. فربما يفسد الطالب على شيخ ابتداء عن دنيا تدخل أو ظن سيء أو وهم أو نوع من هذه الأمور، وإذا بالشيطان يكبر 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 حتى ينصرف من السنة إلى الحزبية، هكذا بسبب ظنون وأوهام أو بسبب أو بغير سبب. يا أخي الشيخ بشر، والشيخ قد يظن أن الأمر على هذا الوجه، وإن أخطأ له حق وإن أصاب فالحمد لله، لكن لا تكون المسألة بين الشيخ والطالب يعني عبارة عن دنيويات. إذا أكرمني فهو شيخ المبجل الذي أذكره في المجالس بالخير، وإذا قصر في حقي في مسألة من المسائل قد لا أستحقها، إذا به السيء والذي لا يحسن والذي يحابي والذي والذي والذي، ونحن لا نخشى على هذا الصف، نخشى من الذي يسمع له يتأثر. بعض الطالب يأتي إليه أهل الشكاوى، الشيخ فعل الشيخ فعل الشيخ فعل الشيخ فعل الشيخ طلع الشيخ نزل، وإذا به هو الذي يمرض في الأخير. فيا أخي إذا جاءك من يشكو إليك من شيخك، قل اذهب يا الشيخ تأدب، عرف قدر نفسك، عرف قدر شيخك، ما لك هكذا تثير الفتن على المشايخ على الدعوة، لأنك أنت قد يكون قلبك الآن صافي على شيخك، لكن يأتيك الأول يشكو عليك من الشيخ، الثاني يشكو عليك من الشيخ، الثالث يشكو عليك من الشيخ، في الأخير تقول والله لعله جدهم لعلهم أصحابه، وإذا بك تتفقد لشيخك وربما تنصرف من الخير الذي أنت فيه. ثم أغلب الذين ينقمون على مشايخ أهل السنة، ماذا ينقمون؟ أعطى فلان وما أعطاني، ركب فلان وما ركبني، خرج فلان وما خرجني، سفاهة. هذا هو الواقع، سفاهة. أنا ناصح لا تكون سماع، لأنك ستتأثر. هذا الذي يكسر الشكاء مفسد، قد يكون في قلبه مرض ويمكنك أنه يتظلم وأنه إنما يعني يريد الخير، وهو ما يريد الخير، يريد الطعن. كان السلف يخرج أحدهم من بيته يقول اللهم اكتم عني عيب شيخي، ما بالك بالذي يبحث عن العيب الذي ما هو موجود. السلفي اللهم اكتم عني عيب شيخي الموجود فيه، حتى لا يقع في القلب شيء من المرض عليه والتنكر له وعدم الاستفادة منه. ما بالك بالذي ينقب على ظنون وعلى أوهام وعلى أشياء لا أساس لها. أسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء والأصحاء اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في ذلك من إجازة المسمع. والأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب الأولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه الاختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج، والتأهل لذلك هو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد: إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40، وتعقب بمن حدث قبلها كمالك، من استفاد وأصبح أهل يحدث لا حرج. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتب مبينا مفسرا ويشكل المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. وصفة عرضه، وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، يعني ينتبه الدرس. صفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدي بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناءه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. وصفة تصنيفه، يعني فنون كثيرة، كيف تسمع، كيف تكتب، كيف تراجع، كيف تصنف، كيف تبلغ، كيف تدرس، يعني علوم كثيرة، بعضها يتلقى بالحضور مثلا الذي يتخلف عن الدروس قد لا يحسن كيف يدرس، كيف يتعامل مع الفتن، كيف يطرح الحلول على طلابه، كيف يناقش المسائل ويبينها ويشرحها. وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف أو تصنيفه على العلل، فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته. والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع سانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف به بعض شيوخ القاضي أبي أعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبا حفص العكبري. وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل العصر شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور أسباب النزول للقرآن وأسباب الحديث. وصنفوا في غالب هذه الأنواع، أغلبها صنف فيها الخطيب البغدادي. كل هذا الدرس الذي أخذناه أغلبه صنف فيه الخطيب البغدادي، يعني بعضه كتب مختصرة بعضه أجزاء. لكن مثل هذا الدرس الذي درسناه الليلة، يعني ماذا تقول للطالب؟ ما عليه إلا أن يعود إلى كتب العلم يطالع، لأنها قد يصب عليه الحفظ وقد يطول لو أراد الإنسان أن يفصل فيها. وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة: نقل محض ظاهر التعريف مستغني عن التمثيل، وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. انظر أشار إليه الحافظ: والله الموفق، والهادي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، حسبنا الله ونعم الوكيل. آخر توضيح نخبة الفكر. وكان الانتهاء من هذا الدرس في ليلة الخامس من جمادى الأولى لعام 45 و400 ألف. وسبحان الله، الدرس الأول انتهينا من تدريس 27 من جمادى الأولى لعام 39 و400 ألف. الحمد لله رب العالمين.